أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيد المرسلين، المصطفى الأمين، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. نتحدث اليوم عن المسافة المشروطة للقصر أو الإفطار، وهناك عدة أسئلة مطروحة. السؤال الأول: ما هي المسافة؟ السؤال الثاني: من أين تبدأ المسافة؟ السؤال الثالث: هل تحديد المسافة تحديد دقي عقلي أم عرفي؟ تقبل الزيادة والنقص؟ قبل أن نخوض غمار هذه البحوث وهذه الأسئلة المختلفة، يجر بنا أن نتحدث قليلا عن النصوص. في القرآن الكريم ليس هناك نص لتحديد المسافة. الآية القرآنية فيما يرتبط في الصوم تعبير: أو كنتم على سفر، دون أن يحدد هذا السفر متى وكيف يتحقق. لكن الآية الأخرى حول تقصير الصلاة جاءت بكلمة: ضربتم في الأرض. ربما البعض يستفيد من كلمة ضربتم في الأرض أن هناك مسافة مشروطة. لماذا؟ لأن كلمة الضرب حسب إطلاقاتها في اللغة العربية بمعنى شيء في صدمة، في صوت ضرب، ومن ذلك ضرب مثلا. والضرب في الأرض يعني حركة في الأرض لها واقعية، لها مصداقية، ومجرد واحد حرك من الفراشة إلى الميضات ليس ضرب في الأرض. الضرب في الأرض يعني حركة. ربما يستفاد من إشارة إلى ضرورة وجود تحديد ما في السفر، ليس كل سفر يقتضي القصر. طبعا الآية نفسها فيها شرط آخر، وهو الخوف من الأعداء اللي أسقط هذا الشرط. وأما الروايات، لا بالعكس، الروايات فيها الكثير من التحديد. ويبدو أن قضية التحديد، تحديد السفر، قضية عامة بين المذاهب المختلفة. الذين قالوا بأن القصر ليس بواجب أيضا بيّنوا للسفر حدا، ولذلك هذه المسألة كانت مطروحة على طاولة البحث في تلك الأزمنة، أنه ما هي المسافة. ومن هنا حددوا المسافة بوضع معين، وحددوا أيضا السلطات في ذلك الأيام حددوا أعلام خلوا على المسافة، يعني في هالمكان يصير قصر، هالمكان بعد ما يصير قصر وما أشبه. أما روايات الباب فعن صفوان قال: سألت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا بيتابع حتى يشوف الواحد دور عليهم، فلم يزل يتحرك فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد. أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، يعني عليه الإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فردى له بعد أن أصبح في السفر، قصر ولم يفطر يوما. هذا بحث آخر، أنه هل السفر بحاجة إلى نية سابقة بالليل أم لا. رواية أخرى عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك، فتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. حسب الظاهر يقصر باعتبار أنه وصل ثمان فراسخ، لما يرجع هم لازم يرجع ثمان فراسخ، فهو بذلك في الرجوع يجب أن يقصر. والروايات أخرى لا بأس بها، نقرأها. قال: التقصير عن الإمام باقر سلام الله عليه، قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ باعتبار الروح والجية. هذه كلمة البريد تتكرر في الروايات هنا، لابد أن نشرح له، نشرحها بشرح بسيط. قديما ما كانت هالوسائل الحديثة، فالناس كانوا يحتاجون أن يوصلوا رسائل، فرتبوا مؤسسة باسم مؤسسة البريد. هذه المؤسسة كانت تأخذ من عندك الحمل الخفيف أو الرسائل، وعندهم خيول سريعة يركبها الرجل أربع فراسخ، سريع يمشي يوصل أربع فراسخ، يخلي حمله يطيل واحد آخر، ذاك هم نفس الشيء، فربما الطريق الطويل يقضوا أسرع من الحمل أو من المسافرين الآخرين يقصرون الطريق. فالبريد كان أربع فراسخ، بس التقصير في بريد باعتبار بريد رايح وبريد راجع. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. ورواية أخرى: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة 12 ميلا. رواية أخرى: في أربعة فراسخ. رواية أخرى: في بريد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية، أخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هاي التي رأيت، باعتبار الإمام كان في هالمنطقة في العراق يعرف القادسية وينها. قال: قصر باعتبار هي أكثر من بريد. سأل عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قول: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن أصبح ولم ينوي السفر فبدأ له أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه. هذا مثل ذيك الرواية اللي بيّن اشتراط النية المسبقة في السفر. هذه الرواية التالية أنا أتصورها هي رواية أساسية، الرواية رقم 13 في وسائل الشيعة، نقراها، فيها تقريبا أفكار كثيرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا نحن جلوس وأبي عند واد لبني أمية. الإمام الباقر كان قد ذهب إلى أحد الولاة لبني أمية على المدينة ثم رجع، إذ جاء أبي فجلس، فقال: هاي الرواية الآن صارت من الإمام الباقر، كنت عند هذا الوالي قبيلة إن قبل شوية، فسألهم عن التقصير. سأل الوالي الموجودين عن التقصير، فقال قائل منهم: في 3، يعني 3 أيام، وقال قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة إن حركت نهار. فسألني وقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبرائيل بالتقصير قال له النبي: في كم ذاك؟ وقال: في بريد. قال: وأي شيء البريد؟ النبي يسأل جبرائيل: وأي شيء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير إلى فية وعير. قال: ثم عبرنا زمانا، يعني الإمام الصادق أو ذاك الجالس عند الإمام الصادق، هذه الرواية من عند بعد مو من الإمام الباقر، يقول: انقضت برهة من الزمان، ثم رأى بنو أمية يعملون أعلاما على الطريق، وإنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر. يعني بيناتهم قالوا هذا الكلام هو الدقيق، ما دام بين هل جبلين المحيطين بالمدينة من الغرب والشرق، فذرعوا ما بين ظل عير إلى فئة وعير، يعني عير كأنه جهة المشرق وعير جهة المغرب، جهة المشرق الآن صار وراء البقيع يعني هالمنطقة هذه، ثم جزوه على 12 ميلا، فكان 3500 ذراع كل ميلين، فوضعوا الأعلام، أعلام تحديد السفر في الأماكن المختلفة. فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني أمية غيرتان، التغيير الغيري، بعد هو أنه قالوا هذول سووا إحنا شنو، لأن حديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كل علم علما. هذا يدل على عدة أمور: أولا على أن القضية كانت مطروحة على الأفق العام، والناس يسألون يجد واحد يقصر. الشيء الثاني يدل على أن التحديد بين الجبلين، في رواية أخرى على ذلك أيضا تدل، لكن بين الجبل أول ما تطلع الشمس تطلع وراء عير، ولما تطلع وراء يصير في الفيء الظل النهار، الظل النهار في ظل العصر، وبعدين من هناك. فهذه المنطقة حسبوها شافوا 12 ميل، وكل ميل هم حسبوه، بعدين سووا أعلام. ثانيا تدل على أن القضية مطروحة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان قضية النبي هو الذي بيّن مسافة اللي بين الأماكن المختلفة. وروايات مشابهة. بعد هذه الروايات دعنا أن نتساءل: من أين يبدأ السفر؟ وهذا بحث طويل والحديث حوله كثير في الكتب الفقهية القديمة أنه من أين يبدأ. بعضهم قال من البيت، أنت لما شلت حملك وقلت في أمان الله لأهلك يعني سافرت بعد منك يبدأ، احسب المسافة. بعضهم قالوا لا، إذا طلعت من المدينة، وهنا صار حديث المدن تختلف، بعض المدن مدن عادية، بعضها مدن كبيرة كالكوفة ديش الأيام، يقال الكوفة 9 ملايين بشر كانوا فيها. طبعا مو معناته فد مدينة، إنما كانت قرى متواصلة إلى بعضها البعض. نعم لا حسب الظاهر ما هو يبحثون عن هذا الشيء. فثانيا إذا مدينة كبيرة قالوا لا، احسب مدينة الصغيرة أو المدينة المتوسطة، وآخر هاي المدينة ابدأ احسب السفر مالك. احنا منين نفتهم مبدأ السفر؟ بعض المدن الآن بغداد من شمالها إلى جنوبها من الجريعات إلى المدائن، وفوق من المدائن الآن هم أكو بيوت متصلة بطريق الكوت، فهذه الطرق هذه كلها مدن ناس قاعدين. أنا رحت سافرت البحرين، أهل البحرين كانوا يسألون هل في البحرين قصرون أم لا، لأن المدن متواصلة، الأماكن متواصلة. فرحت بحثت شفت لا أكو في البحرين، هم يمكن واحد يقصر صلاة في البحرين. فأجبتهم يعني من المحرق المجسر أكو طريق. في منطقة مثل كراتشي، منطقة مثل نيويورك، منطقة مثل لوس أنجلوس، منطقة مثل سيدني، هاي المدن الكبيرة كيف يمكن نسافر؟ أنا عندي كلام أنه القرآن قال على سفر، الروايات قالوا المسافة، ما حددت الروايات المسافة من وين، من أين تبدأ هذه المسافة، هاي ما حددوها ما بيّنوها اعتمادا على العرف. هو هذا نسأل، هذا الآن نبحث هل هناك ارتكاز أم لا. يبدو لي أنه السفر حقيقة عرفية واضحة، الإنسان على سفر، متى يصل على سفر؟ ما دام واحد في مدينته، ومدينته مدينة عادية ما يعتبر على سفر إلا في حالة واحدة بعدين أبينها. لكن إذا هي مدينة كبيرة بحيث أنه الناس يقول هذا سافر، وعادة الناس ما يطلعون من بيوتهم ويتجاوزون حدود المحل اللي هو فيها في هاي المدن الكبيرة إلا وكلمة السفر تصدق عليهم سافر. اليوم احنا عندنا بعض الأمور المستجدة في بلادنا. شنو الأمور المستجدة؟ عادة محطات القطار حسب معرفتي المحدودة في وسط المدن صايرة، محطة القطار مو آخر المدينة، حاطيها وسط المدينة، لأن المدينة توسعت بعد المحطات، كل مكان تقريبا كل مكان اللي أعرفه. قد واحد راد يسافر راح أخذ تكت قطار وركب القطار وقطار مشي، بس مشي داخل المدينة فترة. سؤال ثانيا، مطارات، قسم المطارات الآن وسط المدن، واحد راح ركب طيارة وطيارة طلعت. ثالثا الموانئ، واحد راح على البحر وركب السفينة قصد السفر. إذا هذا بعد ما يقدر يرجع، يعني ما يقول أبو السفية تعال رجعني، سافر بعد أنت مسافر، وأبو الطيارة ما يقدر ينزل الطيارة، وأبو القطار ما يقدر يوقف القطار. ففي مثل هذه الوسائل الحديثة للسير، مجرد أن يركب الإنسان فد وسيلة من وسائل السير وتتحرك، عرفا يقولون هذا شنو سافر، حتى لو تحركت داخل المدينة، طيارة طلعت بس فوق المدينة والبحر طلع باتجاه البحر بس بعده بهالمنطقة هذه. هو مو أنا مسافة نبحث، إحنا نبحث عن بداية المسافة، هو جاي يروح يبحث عن السفر، هو يريد يسافر بس المبتدأ منين نحسب الوقت. ويبدو لي بس هاي المسألة بعدها ما محررة بصورة كاملة، وإلى الآن بحث عند فقهائنا المعاصرين حول المدن الكبيرة، بعضهم قالوا في المدن الكبيرة المحلة هي المقياس، بعضهم قالوا لا المحلة مو مقياس، وإنما المقياس آخر المدينة ولو كانت كبيرة، لأن السفر لا يصدق إلا بعد تجاوز المدينة كلها حتى لو كانت 20 فرسة أو أكثر. يبدو لي أنا حقيقة أقول نحن مع العرف، مهما سمى العرف هذا الإنسان مسافرا، سواء جلس بالطيارة أو بالقطار أو بالسفينة أو حتى بسيارات الباص مثلا، راح الجراج من الجراج بدأ يتحرك، والناس سموه هذا سافر وهو على سفر، حتى لو كان داخل المدينة في المدن العادية في المدن الكبيرة هذا يسمى مسافرا. نعم في المدن العادية يتسامح الناس المسألة أنه شوية قبل شوية بعد مو مهم. ومن هنا نحن نقول كذلك، راح نتحدث في المستقبل إن شاء الله، السفر طولا أو عمقا أم نفس السفر، إن ركب طيارة وطيارة صارت فراسخ، هم هذا يعتبر خلص بعد. وكذلك السفر عمقا، ركب غواصة ونزلت الغواصة في العمق، المهم أنه هذا طيس مسافة بينه وبين هدفه ولو عمقا أو طولا أو امتدادا، هذا بحث. يعني يبدو لي أكثر من هذا أكو حديث طويل بس أدلة ماكو، الدليل هو العرف، إذا العرف سمى هذا سفرا فهو يبدأ من سفره، خصوصا والأئمة عليهم الصلاة والسلام ما حددوا البداية وهم كانوا يعيشون بغداد ويعيشون كوفة ومدن كبيرة كانت في عهد الأئمة لا أقل، في عهد الصادقين سلام الله عليهما، فلم يقولوا هذا الشيء. وأكو بعض الروايات تدل على أن المدن الكبيرة المهم بيت الإنسان وليس مهم آخر المدينة، في روايات راح نجي فيها في باب في هذا الباب. المسألة الثالثة اللي طرحناها هي هل هذه التحديدات عرفية أم دقية؟ بعض الفقهاء قالوا كل التحديدات الموجودة في الشرع دقية، لأن الله خلق الكون على أساس دقة، الله حتى هذه الشمس لما تشع كم هي وزن الضياء اللي يطلع من الشمس، الله يدري، يعرف وزن الضياء. وربنا في تعبيره في القرآن الكريم يبين أحصى، إحصاء لا يكون إلا إذا كان هناك رقم، أرقام يعني مو شيء بسيط، كل شيء. واليوم اللي العالم ده يتقدم في أمور الإحصاء يحصون إحصاء غريب، يعني 1 من مليون جزء من الثانية حاسبين الحساب، 1 من مليون، أكو ساعات تشتغل بالذرة تشتغل هالشكل، ثانية قسموها إلى مليون قسم وحسبوها بالحساب. وأما الذرة فتعرفون العلم النانو أو العلم الصناعات الدقيقة اليوم فتعلم واسع. وأما الثقل ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. نظام الكون على أساس الدقة، بس هذه الدقة هل هي في الحقيقة واجبنا أيضا؟ واجبها الناس وشريعتنا شريعة سمحاء أو ما قالوه؟ قالوا لنا يسألونك عن الأهل نقول هي مواقيت الناس والحج، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان على سفر فعدة مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. التحديدات العرفية كافية أم لا؟ يبدو لي أنه أساس التحديد والدقة، لكن توسعة حسب الروايات التي وردت التحديدات العرفية كافية. عرفا يقول هذا الثمن فرسخ، يعني حتى لازم نقول من بين هذا المكان وهذا المكان كم ميل، والميل كم ذراع، والذراع كم حمصة، يعني حاسبها حسابات دقيقة حتى الشكل نحسبها. وحتى هاي الحسابات الدقيقة هل هي كافية؟ هل احنا عرفنا؟ احنا البشر ما عندنا قدرة على معرفة هاي الدقة المتناهية. يعني الآن في العلم الرياضي الحديث يصعب على أفضل الخبراء الرياضيين تحديد الطريق أو الخط المستقيم بين نقطة وأخرى. سنحن نخلف مصدرة ونقول هذا أول مو هالشكل. لماذا؟ لأن الأرض كروية، وهي كروية الأرض تؤثر على تخطيط الدقية. لذلك أحد خبراء يقول البشر عاجز حتى الآن عن تحديد الخط المستقيم بين نقطة وأخرى، لكن اللي تقدر أن تحدد هاتين النقطتين النملة. لازم نتعلم من النملة أنه شلون تحدد الطريق المستقيم بين جحرها وبين هدفها. طبعا عندهم وسيلة خاصة، ما عندهم وسائل حديثة، عندهم وسيلة خاصة لتحديد مسافة. فإذا نحن لسنا في مستوى تحديد. ثم عرف العام يحدد الحمصة والأنملة والذراع، والذراع يختلف ذراع الناس البشر هذول، واحد صيني واندونيسي وواحد من أهل قطر، قطريين ما شاء الله بسطة في الجسم. هذا يختلف ذراع عن ذاك. شلون احنا كل هذا نخبطه ويا بعض؟ ما أدري. إذن يبدو لي أن التحديد تحديد عرفي، وهذا يكفينا أن نعمل بما قالوا من فراسخ. نسأل الناس قبلة، أي القبلة مسألة القبلة نفس الشيء. أتعب الفقهاء أنفسهم في تحديد القبلة أنه بالضبط يكون قسطي والكعبة، بينما في الرؤية مسجد الحرام، وفي الروايات الاتجاه، ولا يبدو أن الواجب أن نحدد الدقة لخط من قصدي. حتى أن في باب القبلة حاكي أنه الإنسان ربع دائرة وجهه، وجه الإنسان ربع دائرة، فإذا خمسة قاعدين في حلقة كل واحد يواجه الثاني، كل واحد من هذول يواجه الثاني. ليش؟ لأنه وجههم دائري، فيه يعني فيه جزء من الدائرة، قلت ربع الدائرة. ففي الناس اللي يصلون نفس الشيء، طبعا أنا شفت واحد يصلي جماعة في المسجد الحرام، هو مجموعة وراه، بس كعبة هنا ويصلي من هنا، فهو كان من هندي باكستاني هندي مالي، قلت رفيق قبله يدرها ما يدرها، يعني قبله هذا الكعبة مو من هنا. فهو طق ضحك، هو وجماعة ضحك، راحوا أعادوا الصلاة بس الكعبة قدامهم، بس يصلي من هنا. على العموم نحن أمام عرف وأمام شرع نازل بلغة الناس وميسر، فأن نحدد تحديد عقلي هذا غير واجب. أما لو افترضنا أن أحدهم حدد فلا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك الحد، لأنه أساسا هو الحد، لكن من جانبنا نوع من التسهيل. ليش أقول هذا؟ السبب التالي، السبب التالي، المسجد اللي حرمته زين، هل هذا الحرمة اللي للمسجد بدقة أم لا؟ أقوله بدقة، يعني هذا الباب بيطلع من الباب خلص المسجد، دخل الحرم، مسافة الحرم اللي حول الكعبة، هذا الحرم دقيق. فالإمام الصادق سلام الله عليه حسب ما أتذكر كان يضرب خيمته في مكان نص حرم نص خارج الحرم، في الحرم يصلي ويؤدي الواجبات ويستقبل الناس، في ذاك الصوب يأكل يشرب ينام خيمة، فإذا أكو حد معين. وهناك حدود واضحة في الشارع، المساجد، المعابد، الحرم، وأمور أخرى، بداية الشهر، نهاية الشهر، وقت الصلاة محدد عند الله. ولكن تسهيلا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا فرصة، فإن لم يمكننا أن نحدده فلنعمل بهذا، صار فراسخ لا صار إيه، لأنه بريد في بريد، مسيرة يوم زنجي الروايات، يوم سر سير عادي كافي وما أشبه ذلك. لكن إذا استطعنا أن نحدد كما أن المسلمين في العهد الأول، يعني في القرن الثاني الهجري، المسلمون حددوا عبر سلطتهم وحددوا حسب هذه الرواية طبقا لكلام الإمام الباقر سلام الله عليه، حددوا خلوا الأعلام، معناته تحديد دقي كان. والله العليم، وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين.